أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا مجلسنا 75 من مجالس صفوة المحلات، وهو آخر مجلس إن شاء الله تعالى من مجالس المقدمات الممهدات لمشروع الصفوة المحلة. وهذا المحور الأخير الذي نحن فيه هو محور دلائل الإعجاز القرآن الكريم، سيما الدلائل التي اختلف الناس فيها، واخترنا من ذلك ما يتعلق بالإعجاز العلمي المادي التجريبي. وقلنا إن الناس وقعوا فيه في الإفراط، وقعوا في التفريط، وثم فريق متوسط معتدل. وضربنا مثالا لذلك بموقف الإمام الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير، وأنه يمثل نموذجا مثالا للاعتدال والتوسط في هذه القضية. وقرأنا مثالا لذلك، ونحن نستكمل الآن ما بقي من الأمثلة له ولغيره إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الطاهر في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والظاهر أن الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معاني الرتق والفتق، إذ لا مانع من اعتبار معنى عام يجمعها جميعا، فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس، وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم، فتكون من معجزات القرآن العلمية التي أشرنا إليها في مقدمات هذا التفسير.
المعنى ده في منتهى الدقة والأهمية، وهذا الذي يعني درت حوله مرارا وأؤكد عليه الآن، أن الآية الواحدة قد يكون لها دلالة عند عموم الناس وتنفعهم وتهديهم وتأخذ بأيديهم، وقد يكون لها دلالة أخرى نفس الآية عند طائف أخرى من الناس من العلماء المتخصصين أو من غيره. وأضفت على ذلك أنه قد يكون في زمان ثم يأتي في زمان آخر، فتكون ذات الآية لها دلالة مختلفة لما اتسعت علوم الناس ومعارفهم وهكذا. فالأمر هنا هو يشيل هذه القاعدة، وهذه القاعدة مهمة جدا، يعني لا تخلو آية من خطاب لعموم الناس. ما فيش آية في القرآن الكريم لا تخاطب عموم الناس، دي مسألة مهمة جدا. جميع المخاطبين يخاطبون بكل القرآن، فيش آية إلا ما استأثر الله عز وجل بعلمه من نحو مثلا الحروف المقطعة في أول السور فقط، وما عدا ذلك فما في آية إلا وتخاطب الناس جميعا بجميع ثقافاتهم ورتبهم إلى آخرهم. لكن سيبقى في الآية ما يخاطب فريقا آخر من الناس لهم رتبة في العلوم ولهم نظر ولهم كذا، وسيظل في الآية ما يخاطب أجيالا تأتي إلى آخر الزمان في الآية الواحدة. الآية الواحدة هذه مسألة مهمة، وهذا لا يكون إلا في كلام الله تعالى، وهذا من دلائل الإعجاز، أن الآية الواحدة تخاطب الجميع وتخاطب الخواص وتخاطب خواص الخواص وتخاطب الأجيال، هي الآية الواحدة، ولا تقف أبدا عطاياها لأي جيل من الأجيال ولا أي طبقة من الطبقات. هذا ما يشير إليه الإمام رحمه الله، وهذه مسألة مهمة. ولذلك احنا قضية الإعجاز لازم ينبغي أن تفهم بهذه الطريقة. قضية الإعجاز هذا كلام الله، صفة من صفات الله عز وجل تكلم بها على الحقيقة، فلا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، ليس ككلامه كلام. هو دي القاعدة. فكما أنك أنت تؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبهه شيء، ولا يشبهه حتى الأوهام والافتراضات والخيالات، افترض كيف تشاء فالله خير من ذلك، افترض كيف تشاء في أسماء الله تعالى وصفاته، فالله فوق ذلك والله خير من ذلك. فإذا على هذه القاعدة هذا كلامه، هذا كلامه، فكلامه ينبغي أن يعمل بهذه الطريقة، أنه لا يشبهه كلام، وله من الخواص ومن المزايا ومن الأنوار ومن البركات ومن الأسرار ما لا يوجد في غيره من الكلام، ما لا يوجد في غيره من الكلام. اتفقنا؟ تفضل.
ويقول الطاهر في قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين، ليستيقظ الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علما ويقينا. ووصف أنه يخرج من بين الصلب والترائب لأن الناس لا يتفطنون لذلك، والخروج مستعمل في ابتداء التنقل من مكان إلى مكان ولو بدون بروز، فإن بروز هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب.
كلمة وأطنب، الإطناب لو تذكرون قلنا احنا انه في الكلام اما ان يكون على قاعدة الاطناب او على قاعدة الايجاز، يقابله الايجاز، تمام؟ الاطناب يعني الاطالة، يعني وفي كلام الله تعالى ينبغي ان يكون من وراء الاطالة اغراض يفتش عنها المرء، واخد بالك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده اسمه إطناب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي، من غير هي، يعني هي دي مبتدأ وعصاي خبر، فيمكن حذف المبتدأ، فكان يمكن الإجابة أن تكون إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال عصاي، أو حتى من غير الإضافة عصا، وكل ذلك جائز. لكن هذا الإطناب، هذا الإسهاب، وهذه الإطالة خلاف مقتضى الظاهر، يبقى إحنا نبحث عن سبب لتلك الإطالة، نبحث عن سبب لتلك الإطالة، خدين بالكم. في الموقف، في الحال بتاعنا ده في سورة طه، الغرض منه إيه؟ التلذذ، عايز يطول، هو مش مصدق انه بيكلم ربنا كريم الله، يعني هو في حالة يعني يطيل الكلام بأي سبب بأي حاجة ما لهش، طب الله يعلم ما قلته كله يعني، والسؤال ليس سؤالا حقيقيا، الله يعلم أن هذه عصا، لكنه السؤال ده سؤال تمهيد لما يترتب على ذلك من ما أودع الله تعالى في تلك العصا من الآيات البينات الدالة على صدقك، سأجعله في تلك العصا منها ما يكون كذا وكذا، تمام؟ لكن هو إيه؟ هو عايز يطول الكلام، يبقى هذا اسمه إطناب. كان سببه إيه الإطناب ده؟ اللي هو خلاف المقتضى الظاهر، كان يكتفي بكلمة واحدة، غرضه له أغراض، فالإطناب له أغراض، فهنا من ماء دافق لغاية كده كان كفاية. فيقول إن يخرج من بين الصلب والترائب ده اسمه إطناب، خلق من ماء دافق، خلاص. لماذا يعرج بالسياق إلى نوع من الإطناب علشان يوصف الماء ده بجملة؟ إيه لازمتها الجملة دي؟ هو ده بقى اللي بيحكيه. الجملة دي جاية لهذه الأغراض، كما يقول هو رحمه الله، لإدماج التعليم، والغرض من احنا هنا بقى في إيه؟ لإظهار ما في القرآن من الآيات المعجزات التي لا تدركه بما كانوا فيه في هذا الزمان، لكنه إنما لتقوم الحجة على أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى. ده بس عشان كلمة إيه؟ وأطنب في وصف هذا الماء. تفضل.
يقول: والصلب العمود العظمي الكائن في وسط الظهر، وهو ذو الفقرات. والترائب جمع تريبة، ويقال تريب، ومحرر أقوال اللغويين فيها أنها عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين. ووسمه بأنه موضع القلادة من المرأة، والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة، ولكن أكثر وقوعها في كلامهم في أوصاف النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. وقوله يخرج من بين الصلب والترائب، الضمير عائد إلى ماء دافق وهو المتبادر، فتكون جملة يخرج حالا من ماء دافق، أي يمر ذلك الماء بعد أن يفرز من بين صلب الرجل وترائبه. وبهذا قال سفيان والحسن، أي أن أصل تكون ذلك الماء وتنقله من بين الصلب والترائب، وليس المعنى أنه يمر بين الصلب والترائب، إذ لا يتصور ممر بين الصلب والترائب، لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن الصدر والضلوع من قلب ورئتين. فجعل الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لأنه لا يتكون جسم الإنسان في رحم المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل. فإذا اختلط ماء الرجل بما يسمى ماء المرأة، وهو شيء رطب كالماء يحتوي على بويضات دقيقة يثبت منها ما يتكون منه الجنين ويطرح ما عداه. وهذا مخاطبة للناس بما يعرفون يومئذ بكلام مجمل، مع التنبيه على أن خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب، لأن الأشهر أنها لا تطلق إلا على ما بين ثديي المرأة. ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة، فيتكون من ماء الرجل، وهو سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية، وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخيط، وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة ومقرها الأنثيان وهما الخصيتان، فيندفع إلى رحم المرأة. ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل، ويسمى ماء المرأة، وهو بويضات دقيقة كروية الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل عليها مبيضان للمرأة وهما بمنزلة الأنثيين للرجل، فهما غدتان تكونان في جانبي رحم المرأة، وكل مبيض يشتمل على عدد من الحويصلات يتراوح من 10 إلى 20، وخروج البيضة من الحويصلة يكون عند انتهاء نمو الحويصلة، فإذا انتهى نموها انفجرت فخرجت البيضة في قناة تبلغ بها إلى تجويف الرحم. وإنما يتم بلوغ البيضة النمو وخروجها من الحويصلة في وقت حيض المرأة، فلذلك يكثر العلوق إذا باشر الرجل المرأة بقرب انتهاء حيضها. وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في عرقين خلف الأذنين. فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع وهو الصلب، ثم ينتهي إلى عرق ما يسمى الحبل المنوي مؤلف من شرايين وأوردة وأعصاب، وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان اللتان تفرزان المني، فيتكون هنالك بكيفية دهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها الأنثيان مادة دهنية شحمية، وذلك عند دغدغة ولدع القضيب المتصل بالأنثيين فيندفق في رحم المرأة. وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى صدر المرأة وهو الترائب، لأن فيه الثديين وهما من الأعضاء المتصلة بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل، والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم، وهي عروق تنفتح عند حلول إبان المحيض وتنقبض عقب الطهر، والرحم يأتيها عصب من الدماغ. وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن الذي لم يكن علم به للذين نزل بينهم، وهو إشارة مجملة، وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن احتلام المرأة فقال تغتسل إذا أبصرت الماء، فقيل له أترى المرأة ذلك؟ فقال وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
أحسن. طيب أنا أريد أن أنبه إلى أنه كما ترى يعني هذا الوصف التشريحي يعني يدرسه الأولاد في المدارس الآن، يعني هذا أمر مستقر، وهذه حقائق حقائق علمية يعني ليست محلا، ليست نظريات يعني أو احتمالات أو تقديرات، لكنها حقائق علمية تشريحية مصورة إلى آخره. وهذا الذي كنت أنبه إليه أن الإمام سلك هذا المسلك، أن إذا كانت المسألة مسألة نظرية علمية أو فرضية من الفرضيات لا يعلق عليها تفسير الآيات القرآن الكريم، ولكن إذا كان الأمر وصل إلى الحد إلى أن الحقائق علمية مصورة إلى آخره، إذن لا بأس أن يكون هذا السبيل سبيلا نافعا من إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. قلت لك انتبه لهذه المسألة، يعني ربما تأتي نظرية مثلا من نظريات تكوين الكون مثلا أو الثقوب السوداء أو إلى آخره، هذه نظريات لا ليس هناك دليل قطعي، لكن هذا الذي يتكلم عنه الشيخ هذا دليل قطعي لا شك فيه، هذه أمور مصورة أدركناها نحن في عملنا، ندرك هذه الأشياء ونراها ونصورها ونقيم بها، هذه العروق معروفة وهذه الحيوانات وهذه البويضات معروفة وهذا الرحم وهذا طريقه، هذه مسألة مستقرة، يعني مسألة ليست محلا للبحث أو المناقشة أو احتمال يكون ولا لا يكون لا. وبالتالي لا نحمل آيات الإعجاز على النظريات أو الفرضيات حتى لو كانت قريبة أو قوية، لكن لا بأس بحمل الإعجاز العلمي على بهذه الطريقة على ما هو مستقر مؤكد مصور محقق إلى آخره، والله أعلم. فبالتالي يعني هذه أنا أردت أن أضرب على طول النقل، على طول هذا النقل، لكنه مهم أن احنا بنثبت أن هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة والتي نرتضيها والتي نسير عليها إن شاء الله تعالى في تفسيرنا، أنه لا تعلق بالفرضيات والاحتمالات محال، هذا لا يناسب لا جلال القرآن ولا مقام القرآن الكريم، لكن إن كان شيئا كذلك فبها نحمد، شيء صورت في خلق الجبال في تكوين الأرض في طبقات الأرض في أعماق البحار لا بأس، كل هذا يؤكد ويبين ويحقق الإيمان ويؤكده، لكن أن تذهب إلى الفرضيات والنظريات هذا ما أحذر منه والله تعالى أعلم. تفضل.
وفي معنى الإعجاز بخبر الغيب يقول الطاهر في قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول هذا عطف جزء من قصة على جزء منها تكملة لوصف خلاص يوسف عليه السلام من السجن، والتعريف في الملك للعهد أي ملك مصر، وسماه القرآن هنا ملكا ولم يسميه فرعون لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط، وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها الهكسوس وهم العمالقة وهم من الكنعانيين أو من العرب، ويعبر عنهم مؤرخ الإغريق بملوك الرعاة أي البدو، وقد ملكوا بمصر من عام 900,000 إلى عام 25,500,000 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة 13 والعائلة 18 من ملوك القبط، إذ كانت عائلات ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة طيبة كما تقدم عند قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر. وكان ملكهم في تلك المدة ضعيفة لأن السيادة كانت لملوك مصر السفلى، ويقدر المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف عليه السلام كان في مدة العائلة 17، فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر في زمن موسى عليه السلام بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز القرآن العلمي.
مهمة جدا المسألة دي بالسيامة على ما سيأتي بعدها من النقل من التوراة، يعني هذا فعلا دليل قوي جدا من أدلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إعجاز العلمي اللي هو كما قلنا بخبر الغيب، وخبر الغيب في القرآن الكريم على أنواع ثلاثة كما قدمت لك: خبر الغيب السابق، خبر الغيب الآني، خبر الغيب الآتي. فالغيب قد يكون مرة كهذه الحالة اللي احنا فيها، أو الغائب يكون الآن يعني في مكان آخر في 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 يحكي عن شيء يقع الآن كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كثير يقع الآن في مكان آخر. وخبر الغيب في المستقبل سيأتي وسيحصل كذا كما قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ده خبر الغيب المستقبل سيغلبون. يبقى إذن خبر الإعجاز بخبر الغيب في القرآن الكريم بأنحائه الثلاثة موجود. فعلى عندنا خبر غيب عجيب جدا. القرآن كله فرعون 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 في قصة يوسف الملك، وهذا موافق تماما للواقع أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدرك ذلك سيما، والتوراة كما سيأتي لم تأتي بذلك، حتى لو قيل أنه أخذ ذلك عن إيه عن كتب الأولين مظبوط، لا ولا حتى دي كمان ولا هم قالوا كده في التوراة وفي العهد القديم كما سينقل الشيخ. فدي يعني معنى مهم ينبغي أن يتنبه إليه. تفضل.
يقول وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر عن ملك مصر في زمن يوسف عليه السلام بفرعون وما هو بفرعون، لأن أمته ما كانت تتكلم بالقبطية وإنما كانت لغتهم كنعانية قريبة من الآرامية والعربية، فيكون زمن يوسف عليه السلام في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك.
اللي هم اسمهم بالمصطلح المشهور الهكسوس. الهكسوس هم دول، هم دول هم عبارة عن كنعانيين من الشام جم احتلوا مصر ودخلوها وطردوا الفراعنة، فالفراعنة هربوا للجنوب تحت لغاية النوبة كده، وهم سادوا مصر وحكموها مئات السنين اللي هم الجماعة الهكسوس دول. في الوقت ده جاء يوسف عليه السلام وجاء يعقوب عليه السلام وجاءوا إلى مصر وأقاموا فيها، وأقاموا في زمن هذا الاحتلال إلى أن قوى الفراعنة أنفسهم وطردوا الهكسوس من إيه وطردوهم إلى غاية تخوم الشام وخرجوهم من مصر أحمس وعمل العجلة الحربية والقصص المشهورة دي، وعادت مصر مرة أخرى لحكم الإيه الفراعنة. لكن الفترة اللي هي قضى فيها يوسف ومات فيها يوسف عليه السلام وكان فيها يعقوب وكان فيها أولاد وكان فيها بنو إسرائيل أولاد يعقوب بنو إسرائيل، هذه التي كان فيها أولاد ثم جاء موسى ليخرجهم من مصر، يعني بتعث موسى ليخرجهم من مصر الخروج مرة أخرى إلى الأرض الإيه إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام. تمام. فهي دي القصة. لأن التوراة يعني محرفة وأنها من فعل البشر أغلبها، فوقعوا في هذا الفخ. لما ذكروا موسى لما ذكروا يوسف قالوا إيه قالوا فرعون وفي التوراة وما حدش في غيرها موجود، يعني الموجود في العهد القديم في يوسف في سفر الخروج وفي غيره تجدوه بالنص كده فرعون فرعون، وقال لفرعون وفرعون، لا القرآن لم يقل فرعون، قال الملك وكان ملكا فعلا على الحقيقة وكان مسمى وكان يكرهون الفراعنة وطردوهم وإلى آخره. تمام. فهذا بيان يعني أنا شايف أنه يعني دليل واضح وساطع على هذه القضية العلمية. تفضل.
ونحو ذلك يقول الطاهر في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يقول ومن لطائف القرآن في اختيار لفظ العهد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى إياهم أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم، فإن التوراة المنزلة على موسى عليه السلام تلقب عندهم بالعهد لأنها وصايات الله تعالى لهم، ولذا عبر عنه في مواضع من القرآن بالميثاق، وهذا من طرق الإعجاز العلمي الذي لا يعرفه إلا علماؤهم، وهم أشح به منهم في كل شيء بحيث لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدين، فمجيئه على لسان النبي العربي الأمي دليل على أنه وحي من العلام بالغيوب. انتهى كلام الطاهر رحمه الله.
وهذه أمثلة، يعني جينا بأمثلة، وهو هذه قاعدة الطاهر وقدم لها في مقدمات التفسير وبين أنه سيسير على ذلك، وقد سار بالفعل في تفسيره كله على هذه القاعدة، وهذا هو الاعتدال والتوسط. نموذج تاني الشيخ شعراوي. الشيخ شعراوي نفسه كان يميل لهذه وكان متفطنا للفكرة بتاعت ايه امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره، كان متفطن للفكرة دي وكان ونبه اليها. فهننقل برضو من تفسير الشيخ شعراوي رحمه الله شيئا من ذلك ليتبين لنا انه كان على نفس النهج المعتدل المتوسط لا افراط ولا تفريط في قضايا الاعجاز العلمي. تفضل.
ونحو هذا يقوله الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير آية الأنعام في قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول: ونقول لهؤلاء العلماء: لا يوجد ما يمنع استنباط ما يتفق في القضية الكونية مع القضية القرآنية بصدق، ولكن لنحبس شهوتنا في أن نربط القرآن بكل أحداث الكون حتى لا نتهافت فنجعل من تفسيرنا لآية من آيات القرآن دليلا على تصديق نظرية قائمة، وقد نجد من بعد ذلك من يثبت خطأ النظرية. إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لما فيه من معجزات قرآنية مع معجزات الكون أن يمتلكوا اليقظة، فلا يربطوا آيات القرآن إلا بالحقائق العلمية. وهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة، فالنظرية افتراضية وقد تخيب. لذلك نقول: ينبغي أن تبعد القرآن عن هذا حتى لا تعرضه للذبذبة، ولا تربط القرآن إلا بالحقائق العلمية التي أثبتت التجارب صدقها. وقائل القرآن هو خالق الكون، لذلك لا تتناقض الحقيقة القرآنية مع الحقيقة الكونية. لذلك لا تحدد أنت الحقيقة القرآنية وتحصرها في شيء وهي غير محصورة فيه. وتنبه جيدا إلى أن تكون الحقيقة القرآنية حقيقة قرآنية صافية، وكذلك الحقيقة الكونية.
نعم.
ومثل ذلك كرره في تفسيره كما في سورة الأنبياء.
يعني أرجع إليه، يعني أنا أردت أن يعني لا أطيل النقل، لكن هذه طريقة الشيخ شعراوي رحمه الله في تفسيره، كان معتدلا على هذا النهج، يقول: لا تربط القرآن إلا بالحقيقة، حقيقة علمية، لكن نظرية افتراضية احترمها، لكن لا نحمل على النظريات والافتراضات، نحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى حتى لا نقع فيما سيأتي بقى من لنا سأورده لكم الآن إن شاء الله. تفضل.
تنبيه: ينبغي الحذر من الإفراط في أوجه الإعجاز العلمي التجريبي المادي الذي ربما يروج بعض الكفار لصور منه لا تقوم على التثبت والتحقق، ثم لا يلبث أن ينكشف الأمر فيتشكك المسلمون بل والمؤمنون في دينهم. وقد حذرنا الله تعالى من مثل هذا الكيد، حيث قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يقول سيد قطب: وهي طريقة ماكرة لئيمة، فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته، يوقعهم في بلبلة واضطراب، وبخاصة العرب الأميون الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب، فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين، وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال. وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم في شتى الصور التي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل. ولقد يأس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة، فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق شتى كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة. إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين، وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين يحملون أسماء المسلمين لأنهم منحدروا من سلالة مسلمة.
الكلام ده في منتهى الأهمية، وأنا لا أنقله عن سيد قطب كما قلت لكم إلا مضطرا، يعني ممكن كنت أنسب الكلام ده لنفسي بس دي مش أمانة، ها، ولم أجده عند غيري حقيقة. لكن كما قلت لك الذهاب إلى سيد قطب يحتاج خبير، يحتاج خبير، يعني كما شرحت لك في المثل الذي ضربته لك. لكن إن وجدتني أنقل عنه فأنا أنقل مضطرا، لأن الله تعالى فتح عليه فتحا لم يفتحه على غيره. هذا الكلمة تجو عند حد، ما في حد يتكلم الكلام ده خلاص إطلاقا. إن يقول لك لا مش لازم اللي يقول لك الكلام ده يكون خواجة، لا ده ممكن يكون مسلم وابن مسلم بس مغيرونه من جوه، عقله متغير، ضميره متغير، خلاص. ودول كتير، كتاب وشعراء ودكاترة ومناصب ووزراء ودنيا تانية خالص، وتلاقي من جواه متفرغ، الفطرة مشوهة. الكلام ده لم يعلق بي أحد عن هذه الآية من سورة آل عمران، مش حد يتكلم الكلام ده، فأنا أنقلها مضطرا وأترحم عليه، ربنا يرحمه ويجزيه عنا خيرا. لكن الفكرة أنه لا بد من التنبيه، ولا أمل من التنبيه على أن ليس لكل أحد أن يذهب إلى سيد قطب، لا ممنوع، أحرج عليه، لأنه قد يصيبه ما لا يشفى منه من الأخطاء الشنيعة القاتلة. لكنه هكذا، فمن كان يستطيع أن يدخل إلى هذا المنحل ويأتي لنا بالعسل نقول له ذاك الله خير، أحسنت، لكن إياك أن تدخل إلى خلية النحل. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
يقول: وشعراء وفنانين وصحفيين يحملون أسماء المسلمين لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة وبعضهم من علماء المسلمين، هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب، في صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة، وتوهين قواعدها من الأساس،
قواعدها يعني قواعد العقيدة، يعني الضمير يدل على العقيدة، وتوهين قواعدها يعني قواعد العقيدة،
والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء، وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق، والدق المتصل على رجعيتها، والدعوة للتفلت منها وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها، وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها، وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية، وإطلاق الشهوات من عقالها، وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في الأرض نثرا، ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص وهم بعد مسلمون، أليسوا يحملون أسماء المسلمين وهم بهذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار، وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره؟
كلام بديع بصراحة، كلام بديع، يعني هذا التوفيق ربنا سبحانه وتعالى، كان أديبا بارعا وفيلسوفا ومنظرا، ولكنه لم يكن عالما، لكنه كان يعني عليه رحمة الله. تفضل.
وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره، ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم، لا يتغير إلا الشكل والإطار في ذلك الدور القديم. وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض: تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم، وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم، كما في قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وفعل الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة، أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم.
ولا شرحناها في التضمين، يعني هي آمنة بتتعدى بإيه؟ بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنة تتعدى بها. لكن إن وجدت آمنة تعدت باللام يبقى فيها التضمين، وقد بيناه وشرحناه بالأمثلة الكثيرة، فيبقى في فعلين عندي، فعل اطمأن لكذا وآمن به، يبقى هنا بقى في بهذا البيان العجيب اللي هو طريقة التضمين اتسع المعنى على هذا اللفظ الموجز يعني، والله أعلم. تفضل.
وفعل الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة. أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تفضوا بأسرادكم إلا لهؤلاء دون المسلمين. وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك، إنهم متفاهمون فيما بينهم على أمر هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود. وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة، ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل، ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض، ثم يتظاهرون بعضهم على الأقل بغير ما يريدون وما يبيتون، والجو من حولهم مهيأ، والأجهزة من حولهم معبأة، والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أو مشردون.
لكن يعني كلام بديع، لكن نقول ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، هذا يعني مآله إلى أن ينصر الله تعالى أهل الحق وأن يؤيدهم وأن يرفع قدرهم. لكن لابد أن تكون الأيام دول، فيأتي زمن هكذا وزمن هكذا، لكن أن يجهز هؤلاء الكفار المتسترون وأذنابهم على الإسلام والمسلمين، هذا لن يكون، هذا محال بالنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن هذا الأمر. وأنت شرفك أن تكون واعيا لذلك وأن تسعى في نصرة الإسلام وعز المسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. بهذا انتهت المقدمات التي بدأناها من سنتين تقريبا، بالضبط من سنتين تقريبا، وكنت قد خططت لها أن تأخذ شهرين أو ثلاثة شهور، ولكن أبى الله إلا أن تكون على هذه الصورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مقبولة عنده سبحانه وتعالى وأن ينفع بها إن شاء الله تعالى. المجلس القادم هنبدأ في التفسير إن شاء الله تعالى، بإذن الله نبدأ في التفسير بناء على تلك المقدمات، وسنحيل في التفسير على تلك المقدمات، يعني لا نطيل الشرح، نذكر مثال، وإذا أردت الاستفاضة ولم تكن قد حضرت معنا في هذه المقدمات، المقدمات موجودة ومراجعة ومكتوبة، وإن شاء الله تكون متوفرة ورقيا وحاسوبيا للجميع لمن أراد، فترجع أنت لهذه الظاهرة أو لتلك الفائدة أو لهذا المعنى ترجع فتفهمها. لكن إحنا يكون طريقتنا في التفسير إن شاء الله، نحن نشير إشارة كما فعلت الآن في قضية التضمين، في قضية الإعجاز التاريخي إلى آخره، الإطناب كما قلت لك، الإطناب والإيجاز يعني هيبقى إشارة وأدلك على موضعها، فإذا أردت تعود إلى الموضع فتقرأها فتنتفع بها إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. موعدنا في اللقاء القادم في بداية التفسير، هو فيه هنا ملحق كتبناه بموقف المفسرين المتأخرين من آيات الإعجاز العلمي، ورتبناه على تاريخ الوفاة، وهذا يعني عمل إن شاء الله يلحق بهذه المقدمة. يعني هؤلاء المفسرون حوالي 21 مفسر أو 20 تفسير، حوالي 24-25 تفسير، كنت أردت أن أبين موقفهم بشاهد أو شاهدين لكل مفسر من المفسرين، لأن دول هم المتأخرين اللي عصروا قضايا بقى التطور العلمي والنهضة العلمية والنظريات والاختراعات والكهرباء والأشياء اللي زي كده. فبداية من الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية إلى اليوم اللي احنا فيه، حاولت أحصر التفسير المعتمدة التي لها قيمة، فكانت حوالي 25 تفسير موجودين عندكم في الورق إن شاء الله ترجعوهم. وكنت أريد أن أصنع يعني زي أن أصنع جدولا للإتيان بمثل أو مثلين لبعض هذه التفسير ليبين الإيه، لأبين الموقف حال المقول. لكن ضربنا مثل بالشيخ طارق بن عاشور رحمه الله ومثل بالشيخ الشعراوي واكتفيت بذلك، وهذا يكفيني، هما نموذجان للاعتدال والانضباط وللسير على القاعدة السوية في مسألة التفسير العلمي المادي أو الإعجاز، دلائل الإعجاز العلمي المادي المحس في القرآن الكريم. فإن شاء الله تعالى، وبرضو هنخلي الباشمهندس يبقى ينشر الايه قائمة جهزناها بمحاور المقدمات الصف والمحلة، هو عدد المحاور 25 محور اتقالوا في 75 مجلس، يعني هذا مجلسنا 75، فهما 25 محور اتقالوا في 75 مجلس. ان شاء الله يبقى برضو تنشر الورقة دي بحيث تبقى انت عارف المحور ده واخد من مجلس كذا المجلس كذا، وموجود على القناة في اليوتيوب، موجود المسلسل كله مترتب، فتقدر تذهب انت عايز تقرأ عن تكامل القراءات المتواترة، موجود كده المجلس 18، يبقى المجلس 18 في ده القضية هذه الظاهرة موجودة، وهكذا. فهذا برضو ان شاء الله يلحق بالشيء اللي هينشر اعدادا للبدء في التفسير في المجلس القادم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.